إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة الأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومرت هذه الفقرة وبعض مسائلها وما يتعلق بأهمية الإمامة وأهمية السمع والطاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. وهذه كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بالإمامة. يقول رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو أمير المؤمنين. وهذه مسألة مهمة، وهي متعلقة حول تنصيب الإمام. متى يكون الإمام إماما؟ ما هي الأوجه التي ينصب فيها الأئمة، ينصب فيها الأئمة ويكون الإمام إماما شرعيا عند المسلمين؟ بالنظر في أدلة الشرع وما عليه العلماء نستخلص أن يكون الرجل إماما شرعيا بثلاثة أمور. الإمام يكون إماما شرعيا بثلاثة أمور: الأمر الأول بالتنصيص، الأمر الأول بالتنصيص، التنصيص من خليفة سابق، التنصيص من خليفة سابق. فهذا وجه من أوجه التنصيب للإمام، أي نص من قبل خليفة سابق، يعني صورته إمام من أئمة الناس من أئمة المسلمين قبل أن يموت، وصى أن يكون ولي العهد من بعد فلان، ينص يعين أن فلان من الناس يكون هذا خليفة من بعدي. فهذا هذه صورة من صور التنصيص، وقد صارت، وذلك عندما نص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على خلافة عمر، هذا قد وقع، وذلك بفعل الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث أنه قبل أن يموت نص على أن الخليفة من بعده عمر رضي الله تعالى عنه، ونفذ أمره. فبعد ما مات الصديق قام عمر وأصبح والي. بماذا؟ بما نص عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإن في وجدت هذه الحالة فهذه حالة شرعية، أمير بلاد حاكم بلاد قبل أن يموت يوصي: يخلفني على كرسي العرش أو على كرسي الملك فلان. فهذه طريقة من طرق الخلافة. الثاني بإجماع المسلمين، الثاني بإجماع المسلمين، وهذا الذي أراده المؤلف هنا حيث قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. أي أن الناس يجمعون، يجتمع الناس على اختيار خليفة، فإن اختاروه كان خليفة، لكن مع التنبيه: المقصود بإجماع الناس ليس إجماع العوام والدهماء والغوغاء، ليس هؤلاء المعنيون بالإجماع. عندما نذكر باب الخلافة ونقول أن من أوجه الخلافة أن يكون بإجماع الناس، فنعني بإجماعهم ليس إجماع الدهماء أو الغوغاء أو العامة والأراذل والسفهاء والجهلة، لا، وإنما المقصود بإجماع الناس أي إجماع أهل الحل والعقد. نعني بالإجماع إجماع أهل الحل والعقد. فهذه جبهة، وهم يعني تتمثل مثلا بالعلماء، بالعلماء، وتتمثل كذلك بالأمراء وقواد الجيش، الأمراء وقواد الجيش، وهكذا العلماء وأصحاب السياسة من يسيسون البلاد من الوزراء ونحوها، هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. هؤلاء إذا أجمعوا على اختيار والي فإن هذا الوالي يكون واليا شرعيا، وهذا الذي يعنيه العلماء بقولهم بإجماع العلماء بإجماع الناس. فليس المقصود بإجماع أن الأمة كلها تجمع حتى النساء والصبيان، وهذا الذي خرج علينا بالديمقراطية. الديمقراطية على خلاف هذا المنهج. الديمقراطية هذه تقول بأن الناس يرشحون، ترى المرأة والرجل والساقط والفاجر الكل يرشح. لا، هذا ليس من دين الله جل وعلا، هذا ليس من الشورى على قولهم أو من أهل الحل والعقد، إنما أهل الحل والعقد هم من لهم القدرة على حل الأمور أي فكها وعقدها. أهل الحل والعقد أي حل المسائل وعقد المسائل، وهم مثل كما يقول العلماء والأمراء وأصحاب الجنود وأصحاب كما قال الجيوش أو الوزراء. فهؤلاء أهل الكتلة العظمى، هؤلاء إن اجتمعوا على اختيار رجل من الناس وأجمعوا عليه، فحين يكون هذا الإمام إماما شرعيا. وهذا الذي صار في زمن من؟ في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. الصديق تم اختياره بإجماع الناس. من يقصد بإجماع الناس؟ أهل الحل والعقد. اجتمع المهاجرون والأنصار من الكبراء، اجتمعوا ورضوا على خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، فأصبح خليفة. وهكذا كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح خليفة بهذه الطريقة بإجماع الناس. أجمع الناس في زمانه على أنهم رضوا بعثمان، وقد مر معنا كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رشوا عثمان، لأنهم ما كانوا يعدلون بعثمان عن أحد. فلإجماع الناس على عثمان أصبح ماذا له الخلافة. وهكذا أيضا علي رضي الله تعالى عنه، وصل علي رضي الله تعالى عن الخلافة وأصبح حاكما شرعيا عن طريق إجماع الناس. أصبح أو أجمع من كان من أهل الحل والعقد ومن بقي من أهل الشورى في زمانه رضي الله تعالى عنه على ترشيحه على الخلافة، فاستتب له الأمر فأصبح واليا شرعيا. وعلى هذا فقس. فالصورة الثانية من صور أن يكون الرجل إماما شرعيا إذا أجمع عليه الناس، وننبه المقصود بإجماع الناس إجماع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ولا نقصد بذلك العوام والدهماء، فهذا ليس لهم شيء. ولهذا قال العلماء، فانظروا الصديق رضي الله تعالى عنه ما بايع الصبيان أو بايع النساء أو بايع، ما بايع كل أحد، إنما بايع أهل الحل والعقد، ثم من بعد ذلك ما تعم البيعة، فأصبح الجميع ينبغي أن يرى في عنقه بيعة لهذا الوالي. الصورة الثالثة من صور تنصيب الإمام عن طريق القهر والغلبة، عن طريق القهر والغلبة، وهذه صورة من صور تنصيب الإمام عن طريق القهر والغلبة. الأولى بتنصيص، الثانية بإجماع، والثالثة بالقهر والغلبة. يأتي ملك ويستولي، انظر يستولي يعني يقهر قهر بغلبة، يستولي بقوة السيف، يطيح بحاكمها السابق بقتله أو اغتياله، ثم ماذا يستولي على الكرسي فيكون واليا غصبا عن الأمة. فهذا ما حكمه؟ هذا يكون حاكما شرعيا، هذا يكون حاكم شرعي، ولا خلاف بين العلماء بإعداده إمام، بعده إماما شرعيا، وقد صار ذلك في الأمة. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى إجماع على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، على وجوب طاعة السلطان المتغلب، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. فهو سلطان متغلب، لم يصل الكرسي عن طريق التنصيص، ولم يصل عن طريق الإجماع برضاهم، لا، إنما غصب. وهذا كثير ما يقع في هذه الأزمان أيام الحروب والفتن، تقوم مناوشات بين جبهات متناحرة من القبائل أو من الشعوب، فيستولي حاكم ما على الكرسي بقوة الجيش بقوة الجند، فإذا استتب له الأمر وهديت الأمور بيده وأصبح زمام الحكم بماذا؟ بعضده، حينها يكون إماما شرعيا. ويقول كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كل من غلب، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل من غلب على الخلافة بالسيف، كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة، حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، ويجمع الناس عليه فهو خليفة. حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وأقوال كثير علماء السنة وهي ما تخرج عن هذا الأمر الثالث، أن متى ما وصل الإمام إلى السلطة عن طريق القهر والغلبة فهو إمام شرعي، تجب طاعته، تجب طاعته، يعطى له مثل ما يعطى لأي حاكم، يعطى له من الحقوق كما يعطى لأي حاكم شرعي. ولهذا ليس بصحيح أن يتنطع بعض الناس يقول أنا ما أعطي بيعتي لفلان، يقول ما أقول هذا فلان متغلب ما جاء برضانا، ولو لم يأتي برضاك بما أن الأمور استتبت له فنرضى به حاكم، نرضى به حاكم. وهذا على هذا إجماع الفقهاء، بل وعلى هذا فعل السلف، فعل السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة. انظروا لما وقع في أواخر زمن الصحابة، وخاصة في الذي صار في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، بعد موته جاء ابنه يزيد بن معاوية وأصبح خليفة، ثم فلما مات حتى وصلت الخلافة إلى من؟ إلى عبد الملك بن عبد مروان، الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، فوصل الحكم إليه وكان في جهة الشام، لكن ما كان أمر قد استتب له، لأنه كان ينازعه في المقابل عبد الله بن الزبير، كذلك ادعى الخلافة، ادعى الخلافة، وكهكذا عبد الملك ادعى الخلافة، فكان ممن حضر في هذه الحقبة الزمنية ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان موجود، ومع ذلك ما بايع لا لهذا ولا بايع لذاك. لماذا؟ لأن أمر ما استتب لأحد. قال ثم دعت الدواب، القصة طويلة جدا حول الحروب وكيف أن ابن الزبير غلب على جهة ماء العراق ولجهة اليمن والحجاز ومكة، وكان قد تقوقع أو ماذا انخفض ملك بني أمية في الشام، ثم الحروب، حرب تلو الحروب ثم تلو الحروب، حتى استطاع الملك أن يصل إلى مكة، وبل وقتل ابن الزبير، قتله. فلما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان قام ابن عمر وبايعه، بايع من؟ بايع ابن مروان، لأنه الذي غلب وأصبحت الأمور تحت يده، تحت يده. هذا معروف يذكره العلماء في كتب السير، وهذا يدلك على منهج السلف. فإذا عند اضطراب الأمور فالشخص لا يعطي بيعته لأحد حتى يستتب الأمر، فإن استتب الأمر لأحد من الناس لمن غلب يعطيه. وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة. فهذه الصورة الثالثة إخواني في الله من صور ماذا؟ من صور التنصيب لأئمة المسلمين، يكون بهذه الصورة عن طريق القهر والغلبة. فالأولى التنصيص، والثانية بالإجماع، والثالثة بالقهر والغلبة. وهنا تأتي تنبيهات. التنبيه الأول مما يتعلق بهذه المسائل، التنبيه أن السمع والطاعة لا يكون فقط للأئمة العدول الخيار، أن السمع والطاعة لا يكون فقط للأئمة العدول الخيار. يعني بعض الناس يظن أن السمع والطاعة هذا الباب إنما ينكب ويدخل فيه الأئمة إن كانوا على مستوى من العدل وعلى أمانة وعلى تقى. فإذا رأوا مثلا حاكما ظالما قالوا ما نعطي من بيعه، هذا ظالم، هذا جار، وهذا خطأ. بل الحاكم ولو كان فاجر، ولو كان فاجر، ولو كان عاصي، ولو كان فاسق، ولو كان ظالم، ولو كان بهذه الصفات الدنية، فإن السمع والطاعة يكون من حقه، فإن السمع والطاعة يكون من حقه. ولهذا يقول الإمام هنا البربهاري قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. ليس فقط بر، يعني تقول تراه من عداد الأبرار، ليس شرط. بعض الناس يقول إخوان السمع والطاعة عندما تكون لأمثال الصحابة الخلفاء الراشدين، من أمثال الصديق، مثل أمثال الفاروق، أمثال عثمان، أمثال علي، هؤلاء فقط. من كان على سيرته ما أعطيناه البيعة، لا يا عبد الله، ولو كانوا من أحط الناس، ولو كان من أحط الناس لكنهم أئمة، فإن لهم السمع والطاعة. والأدلة من السنة كثيرة تدل على ذلك، ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وسيقوم فيكم رجال، قال عليه الصلاة والسلام: وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع؟ قلت يا رسول الله كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم عن حذيفة، رواه مسلم عن حذيفة: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهكذا ما جاء في البخاري ومسلم عن ابن مسعود، ما جاء في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة، إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. قال: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. فهذه جزء أو طائفة من أحاديث كثيرة جدا في بيان ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام من أن سيكون من حال الولاة هذا الوصف: قلوبهم قلوب الشياطين، نزعت منهم الرحمة والشفقة على عباد الله، قلوبهم قلوب الشياطين على جثمان إنسان. الجثمان الهيئة الخارجية إنسان آدمي، لكن في قلبه قلب شيطان من الغلظة والفظاظة على عباد الله. ومع ذلك حذيفة استغرب من هذه الطبيعة، قال: فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع. أزاد تدور على هذا المحك، السمع والطاعة. وأكد ذلك النبي، قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا أخوان فعل من؟ هل فعل المقسطين الأخيار أم فعل الظالم الفجار؟ فعل الظالم الفجار، رجل يأخذ مالك ويضربك، يعني يأخذ مالك وما في جزاك الله خير، يأخذ وضرب، خذ عقوبة. هذا كما قال ظلم بعده ظلم. ومع ذلك أمر النبي السمع والطاعة، وهذا فيه ماذا؟ رد على من زعم أن السمع والطاعة إنما يكون في حق العدول، في حق الأخيار. ولهذا بعض الناس من هؤلاء المتحزبة أو العوام أشباه العوام يقول: أخي اتق الله، أنت لك بيع على الإمام. يقول: من بيعه؟ يقول: أخي هذا الوالد، إيش هذا الوالد؟ استغفر الله العظيم، إيش فيه؟ يقول: أخي هذا مثل عمر، هذا مثل الصديق وبايعه، مثل هؤلاء فجرة. ولو كان فاجر، ولو كان فاجر، فإنك تسمع وتطيع. فلا يشترط في الولاء أن يكون عدول أو يكون البيع والسمع والطاعة للعدل، بل يكون ولو كان فاجر. وعلى هذا منهج أهل السنة والجماعة، ولا يسع المقام لذكري يعني ماذا التسلسل التاريخي لأئمة المسلمين أي من العلماء ولسلفنا الصالح، كيف أنهم بايعوا لأئمة جور، كم كان خليفة عباسي يأتي ويستولي على الحكم بعد الأمويين وقد قتل من بني أمية المئات، لا أقول من الشعب بل من الأسرة الحاكمة، يقتل بهم ويبطش بهم، بل نقل عن بعض الأئمة من بني عباس أنه لما قتل من قتل من بني أمية أمر بالمفارش ففرشت على جثثهم، ثم أمر هذا الوالد أن يؤتى له بالطعام والشراب فأكل وشرب وهو جالس على الجثث، ومع ذلك كان أئمة السنة يبايعونه، بايعوا هذا الوالي على السمع والطاعة، ظالم فاجر لكنه شرع يسمع له ويطاع، فلا يشترط إخوانك أن يكون ماذا عدل، أن يكون تقي نقي، لو كان فاجرا فهذا ماذا السمع والطاعة له، وعلى هذا دلت أدلة السنة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكما قلنا وليس على المقام ذكر ذاك، ولعل إن شاء الله في مقام آخر، وخاصة الأئمة الإمام رحمه الله يعيد ويكرر على هذا مثل هذه المسائل المهمة لما يتعلق بالخلاف والإمامة، فلا نأتي إن شاء الله نذكر شيء من هذا من حال الأمراء في زمن بني أمية في زمن بني العباس، وكذلك ما وقع الإمام أحمد في زمانه مع المعتصم وهكذا مع المأمون، وكيف كان الأئمة ما زالوا على بيعته، ما خلعوا يدا من طاعة. التنبيه الثاني المتعلق بهذه المسألة، وهو أن نعلم عقوبة من ظن أن ليس في عنقه بيعة، عقوبة من ظن أن ليس في عنقه بيعة، وهذا يستفاد من قول المؤلف ولا يحل، لا يجوز ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامة، ما يجوز أبدا، تمر عليك ليلة أو أن تغمض ماذا العين والجفن وتظن أن ليس لك في عنقك بيع لأحد، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، والأدلة دالة على الترهيب من هذا الفعل بل وعلى عقوبة من تجرأ على هذا الفعل. فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم عن ابن عمر. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهذا مصيره أن يموت كما يموت أهل الجاهلية. وفسر العلماء كما ذكر ذاك الحافظ ابن حجر في فتح الباري معنى قوله عليه الصلاة والسلام فميت جاهلية، قال أي يموت كحال موت الجاهلية، أي يموت في ضلال. ووجه التشبيه بالأهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية ما كانوا يؤمنون بما يسمى بالخلافة، ما عندهم ذلك، ما كانوا يؤمنون بما يسمى بالخلافة، بل كان عندهم ماذا الأمر هكذا، هذه قبيلة على حدة ذاك أناس على شعب، ذاك في وادي، ذاك في جبل، ما كانوا يعترفون بشيء اسمه إمامة أو خلافة، أحد يحكمهم، يتأنفون من ذلك، عندهم أنفة من أن ينطوا تحت حكم ما، ما يظن بذلك، عندهم هذا الذل وعار وشنار أن يكون عربي تحت حاكم ما، من يحكمه؟ نحن عندنا عرف، قريتنا لها عرفها، نتحاكم إلى بعضنا بعض، أما تنازل حكم فلان وفلان فلا. فكان أهل الجاهلية هكذا يتنازعون فيما بينهم، فيموت الواحد منهم على هذا الوصف، ما يؤمن بإمامة ولا بخلافة. فشبه نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا مات وهو يعتقد أن ليس في عنقه بيع لإمام ما، فإن موته يكون كموت أهل الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر قال أي يموت عاصية لا كافرة، يموت عاصية لا كافرة، أي مقصود بموت أي يعني هذه الصفة كأنه اتصف بصفة من صفات أهل الجاهلية، اتصف بصفة من صفات أهل الجاهلية لأنهم يموتون من غير بيعة، وهكذا الذي حذى حذوهم في هذا الباب يكون مثلهم، أي في هذا الوصف من الضلال والخروج عن الهدي الصحيح، فيموت عاصيا لا كافرا. وللأسف إخواني في الله كم نسمع من كثير من شباب المسلمين، بل وقد طرح ذلك على كثير من علماء الأمة، يقول يا شيخ ما تقول في رجل يقول أنا ليس في عنقي بيعة لهذا الإمام؟ فإذا بشيء يقول اتقوا الله يا شباب الأمة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية. فيدلك على عظم ماذا تفشي هذه الظاهرة الخبيثة، وهي دسيسة مميتة من نعرات الجاهلية، دسها أهل التكفير وأهل الهجرة في ماذا صفوف الأمة. فماذا يظن الواحد أنه في هذه الدنيا ليس في عنق بيعة، ما عندي بيعة بدن، لا أتقيد بأحد، لا عندي أتقيد بوالي ولا بإمام، متى ما جاء قرارات من إمام قرارات من والي هذه لكم أنتم، أنا حر في نفسي، ما أظن أني أبايع أحد. فهذا ماذا؟ فإن مات فيموت ماذا على سوء خاتمة والعياذ بالله. وهذا الذي أراده المؤلف بقوله ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. فهذه أهم المسائل تذكر في هذه الفقرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه بعض الحقوق التي هي من حق الرعية على الوالي. قال والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، ذكر الحج وذكر الغزو وذكر الصلاة أي صلاة الجمعة. وإلا فإن الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال هم يلون من أمورنا خمسة. هم يلون، يتكلم عن ولاة الأمور، هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والثغور الجهاد، الثغور والحدود، فهذه خمسة. بل حتى هذه الخمسة ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى هي شيء، ليست جميع الحقوق، بل الأمة الأئمة لهم أكثر من ذلك، لكن هذا من أهمها. والمؤلف هنا كذلك اقتصر واختصر الموضوع إلى ثلاث مسائل. قال المؤلف قال والحج والغزو مع الإمام ماض. طيب نأتي الآن إلى هذه المسائل الثلاثة. المسألة الأولى ما يتعلق بأمر الصلاة. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. الأصل أن الذي يلي صلاة الجمعة هو الإمام، وكان إخوان هذا معروف قديما. كان هناك في القرى أو المدن الأمصار يكون فيه مسجد جامع، ويكون الحاكم، وهذا إخوان من الفوارق، أن حكام ذاك الزمان كانوا على علم، وكذلك عندهم شيء. لماذا؟ لأن كما يقول إما بتنصيص وإما بإجماع الحل والعقد، فكان يشتكون شرط الوالي أن يكون عالما، يكون تقيا، يكون ورعا، يكون قويا، يكون شجاعا، يكون طبعا ماذا حرا، يكون ذكرا، في أشياء كثيرة يذكرون في العلماء في كتاب الأحكام السلطانية. فيختارون أئمة بمواصفات محدودة، عندهم شيء من أمور الدين مع أمور الدنيا. فكان لا يستغرب، بل كان هذا بديهي أن يأتي الوالي ويخطب الجمعة إمام، وهذا موجود. كان الصديق يخطب أصحابه بالأمة، بعده عمر يخطب بالناس، بعده عثمان، بعده علي، وهكذا معاوية، وهكذا الحسن، وأنت قص. فكان أمراء في تلك الأوقات في بني أمية وحتى بني العباس كانوا هم الذي يخطبون الجمعة، لأن الجمعة كان من أعظم حقوقهم. يملون على ماذا؟ على أمة ما يريدون من قرارات ومن تشريعات. فهذا الأصل أن الجمعة تكون عند الوالي. فإن لم يرد الوالي ذلك فإنه ينوب. مثل الآن الوالي رفع أمس الأولى، رفع أنفسهم من الخطابة ثم جعلوها إلى هيئة الأوقاف، فوضوها، فولوا هم عن طريقهم يختار ماذا؟ أئمة الجمع. فالأصل ماذا؟ أن الجمع تكون ماذا؟ تكون خلف الأئمة. وهكذا تدخل في الجمعة الجماعات، وهكذا في الجمعة الجماعات، وكان الأئمة يصلون بالناس، يصلون بالناس، يأتي الإمام إلى مسجده فيصلي بالناس، فكانوا أهل صلاة وأهل عبادة. وهذا الأصل، الأصل أن الناس إذا اختاروا من الولاية اختاروا ماذا؟ التقاء والعدول، هذا الأصل، إلا أن عدموا فما في اختار الأحسن فالأحسن. فالشاهد أن الصلاة خلفهم جائزة، ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة بحجة أن الإمام فاجر. مثال في قرية من قرى أو بلدة ينشر خبر، يعني مثل أناس يصلون في جامع معين، فينزل إعلان بشرى سيأتي الوالي في الغد يوم الجمعة وسيصلي في هذا المسجد. يقول من سيصلي؟ قال الوالي. الوالي الله جمعة مسجد ثاني سنسافر يا أخي والي. قال أخي ما نصلي من خلف هذا فأسق هذا. لا ما يجوز، هذا ما يجوز، بل يصلى خلف الوالي، يصلى خلف الوالي. ولهذا كان ولمن تأمل فعل السلف يرى ذلك، كان هذا من صميم معتقدهم. ثبت عن ابن عمر كما في الصحيح رضي الله تعالى عنه، وعن أنس رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا يصلون خلف من؟ خلف الحجاج. من الحجاج يا أخوان؟ ائتوني بحاكم بلغ لجرمه، رجل بلغ من الجرم ما بلغ، بل بلغ أن بعض من التابعين من كفره من شدة جرمه وإجرامه أنه كفره، وإن كان كثير منهم ليس على تكفير لكن على تفسيق أنه فاسق، لما سفك من الدماء وقتل الكثير من الأبرياء كثير ابن جبير رضي الله تعالى عنه، وهكذا ساهم في قضاء ابن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكثير على الأتباع من العلماء سفك الدماء. ومع ذلك كان ابن عمر وكان أنس وهم منهم صحابة كانوا يصلون خلف الحجاج، لأنه كان الوالي على تلكم الإقليم. بل ثبت كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي خلف والي، وكان هذا الوالي يشرب الخمر، يشرب الخمر، حتى نقل عنه أن هذا الوالي صلى يوم الأيام صلى الفجر كم؟ 4 ركعات، صلى الفجر 4 ركعات، فلما سلم قال لهم أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا في زيادة منذ اليوم. لا زلنا في زيادة منذ اليوم. فوالي فاسق ومع ذلك يصلون خلفه، فليس أحد له أن يحتج بأن يترك الصلاة خلف الأئمة لأنهم ماذا فجروا، أو أنهم ماذا خرجوا عن السنة، أو أنهم خرجوا، فإنهم ملم بولا فإن الصلاة خلفهم. وهذا الذي أرادهم بقوله قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، تصلى خلفهم لا تتورع عنها، ويدخل في الجمعة الجماعة. وهكذا في قولي والحج، وهكذا قولي والحج، وكذلك الحج. الأصل أن الحج وحملات الحج تكون للأولى، هم الذين يقودونها ويقودون زمامها، إلا أن الوالي ما استطاع أو تنازل لجهة معينة له ذاك، مثل أن ينيب أمور الحج للأوقاف وكلها وفوضها لذلك، فالحجاج ما تنوب الوالي في تسيير أمر الحجيج، فهذا الموجود الآن عندنا الحملات والتنظيمات والمواعيد والرقابة والجوازات والتأشيرات عن طريق كل ذلك بإذن من الوالي، فهذه من صلاحيات الوالي يعطيه لمن أراد من الجهات المسؤولة. قال وفي قول كذلك والغزو مع الإمام، وهكذا الأمر الثالث الغزو، فإن الغزو وما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بالثغور هذا يتعلق بالإمام الكبرى، يتعلق بالوالي، الوالي هو الوحيد الذي يملك زمام الجهاد، هو الذي يرفع راية الجهاد، وهو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي يسير نظام القتال، فهو الذي يبعث بالجيوش، وهو الذي يؤمر الأمراء، وهو الذي يرسل السرايا، وهو الذي يعقد الصلح وينقض الصلح، هذا كله من جهة الوالي، فليس لأحد بعد ذلك أن يتدخل في هذه الأمور كحال الفوضى في هذه الأيام. واحد يقول خلني أستودعك الله، وراء أفرد أن جاهد، جاهد يا أخي، فوضى الجهاد جاهد من مع من لمن تحت راية من؟ من الذي فوضك؟ من الذي أمرك؟ أو كذلك بعض يفتح باب الاغتيالات، حزب من الأحزاب أو جماعات يقول هذا أخي رأس اشتراكي يريد نقتال الليلة، اذهب يا فلان على بركة الله ولك الجنة، هذا ما يجوز، هذا فعل ما يجوز. أو أحد يسأل يا شيخ ما رأيك بتلك المرأة التي مستشرقة؟ قال يسأل الله من يقتالها، كيف يقتالها؟ هذا لا يجوز. الاغتيالات وما يتعلق بهذا من أمور الجهاد، من أمور القتال، مردها ومرجعها الحاكم، الحاكم هو الذي يسير هذه الأمور، من أرى أمر الاغتيال، أمر الجهاد، أمر القتال، أمر المعارك، أمر الثغور، هذا كله تحت إمارة الوالي. الوالي هو الذي بيده زمام هذه الأمور، والأمر ليس فوضى، الأمر ليس فوضى كالفوضى في هذه الأيام وهذه الأزمان. أصبح الكل يعلن الجهاد، تسمع أنت داخل دولة وتحصل محاضرة الجهاد يسيدك الدولة، من أنت يا عبد الله تعلن الجهاد؟ هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا أهل السنة مجمعين على أن من أعظم حقوق الوالي ما يتعلق بالجهاد والثغور، فهذه من قضايا المختصة به، وهكذا أمور كثيرة، المصالحة والاتفاقيات مع الدول والهدنة، هذه كلها من حقوق الوالي. ولكما قلنا الحقوق كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على الثلاث لأهميتها ولما دون شهرتها، وبقي ما يتعلق في قوله ست ركعات الجمعة سيترك إن شاء الله في درس غد لمرور الوقت. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.